بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتمم درس موصل الطلاب، وكما هي العادة مقدمة أدبية في المقامات، واليوم سنقرأ المقام السادسة المراغية. قال: روى الحارث بن همام قال: حضرت ديوان النظر بالمراغة، وقد جرى المراغة زي ما قال على وزن السحابة، موضع بأذربيجان من بلاد العجم، وفي موضع في مصر ينسب إليه المراغي، يعني غالبهم خاصة من المتأخرين المراغي، كان أحدهم شيخا للأزهر، تمام، فهؤلاء إلى مراغة في مصر. المراغة في مصر تبعد، يعني اصلا ما عادش البلدة هذه يسمع عنها يعني، لكن في منطقة اسمها المراغة في مصر ايضا هؤلاء المتأخرون ينسبون اليها. قال: روى الحارث بن همام قال: حضرت ديوان النظر بالمراغة، وقد يرى به ذكر البلاغة، فاجمع من حضر من فرسان اليراعة وارباب البراعة على أنه لم يبقى من ينقح الإنشاء ويتصرف فيه كيف شاء، ولا خلف بعد السلف من يبتدع طريقة غراء أو يفترع رسالة عذراء، وأن المفلق من كتاب هذا الأوان المتمكن من أزمة البيان كالعيال على الأوائل، يعني يأخذ من كلامهم، ولو ملك فصاحة سحبان وائل. سحبان وائل يضرب به المثل في الفصاحة في الجاهل، يعني اسمه سحبان، وكان بالمجلس كهل جالس في الحاشية عند مواقف الحاشية، فكان كلما شط القوم في شوطهم ونثروا العجوة والنجوة من نوطهم ينبئ تخازر طرفه، يعني ينظر بعين هكذا يضيق عينه، تخازر الايه تضييق الطرف، يعني اشارة الى انه غير راضي، يضيق عينه غير راضي عن الكلام، وتشامخ انفه انه مخرنبق لينباع. ده مثل يضرب، مخرنبق لينباع، يعني بيرجع لورا على اساس يجري او يتقدم. ها، في مخرنبق، لا 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 لا، هي مشهورة من أمثالهم، تمام. ومجرمز سيمد الباع، من قبل برضو يعني، ها ايه من الأمثال. ونابض يبري النبال، بجاهز يعني علشان يضرب. ورابض يبغي النضال، فلما نثلت الكنائن، كل واحد طلع ما عنده، وفاءت السكائن وركدت الزعازع، يعني لما هدأوا كل واحد يدى ما عنده، وكف المنازع وسكنت الزماجر وسكت المزجور والزاجر، أقبل على الجماعة وقال: لقد جئتم شيئا إدا وجرتم عن القصد جدا، يعني انكم ايه عظمتوا المتقدمين وحقرتم من المتأخرين وقلتم انه لا يملكون شيئا وهم عيال على فسيريهم يعني. قال: وجرتم عن القصد جدا وعظمتم العظام الرفات القدامى الميتين، وافتتم، يقصد الافتيات، وافتتم من الافتيات، وافتدتم في الميل إلى من فات، وغمصتم جيلكم الذين فيهم لكم اللدات. وغمصتم جيلكم الذين فيهم لكم اللدات، عندكم بالضبط من تغمضون، وأيضا الغمص بمعنى أن إيه حقرتوهم او قللتم من شأنهم. ومعهم انعقدت المودات، أنسيتم يا جهابذة النقد وموابذة الحل والعقد ما أبرزته طوارف القرائح وبرز فيه الجذع على القارح الشاب من العبارات المهذبة والاستعارات المستعذبة والرسائل الموشحة والأساجيع المستملحة؟ وهل للقدماء إذا أنعم النظر من حضر غير المعاني المطروقة الموارد المعقولة الشوارد المأثورة عنهم لتقادم الموالد إلا لتقدم الصادر على الوارد لا لتقدم الصادر على الوارد؟ وإني لأعرف الآن من إذا أنشأ وشى وإذا عبر حبر وإن أسهب أذهب وإذا أوجز أعجز وإن بدها شدها. بدها يعني قال على البديهة، شدها يعني حير. وإن بدها شدها ومتى اخترع خرع. فقال له ناظورة الديوان وعين أولئك الأعيان من قارع هذه الصفاة وقريع هذه الصفات. فقال إنه قرن مجالك يعني اللي أمامك وقرين جدالك، وإذا شئت ذلك فرب نجيبا وادع مجيبا لترى عجيبا. فقال له يا هذا إن البغاث بأرضنا لا يستنثر، مثل يضرب مشهور يعني، والتمييز عندنا بين الفضة والقبضة متيسر، وقل من استهدف للنضال فخلص من الداء العضال، أو استثار نقع الامتحان فلم يقذب الامتهان. فلا تعرض عرضك للمفاضح ولا تعرض عن نصاحة الناصح. فقال كل امرئ اعرف بوسم قدحه، هذا مثل، وستفر الليل عن صبحه. فتناجت الجماعة فيما يسبر به قليبه بئره ويعمد به تقليبه، كيف يختبرونه يعني. فقال احدهم ذروه في حصتي سبولية لأرميه بحجر قصتي، فإنها عضلة العقد ومحك المنتقد. فقلدوه في هذا الأمر الزعامة تقليد الخوارج أبا نعامة. أبو نعامة دل هو القطري بن الفجاءة، كان زعيم الخوارج وكان شاعرا كبيرا. فأقبل على الكهل وقال اعلم أني أوالي هذا الوالي وأرقح حالي بالبيان الحالي، وكنت أستعين على تقديم أودي في بلدي بسعة ذات يدي مع قلة عددي. فلما ثقل حاذي ونفد رذاذي أممته من أرجائي برجائي، ودعوته لإعادة روائي وإروائي، فهش للوفادة وراح وغدا بالإفادة وراح. فلما استأذنته في المراح، ها عندي وراحة عندك وارتاح، عندي وراحة وغدا بالإفادة وراح، في تكرار مش كده. قال في الحاشية الأولى بمعنى ارتاح كما يوجد في بعض النسخ، يبدو أنها نسخة يعني. فلما استأذنته في المراح إلى المراح على كاهل المراح، قال قد أزمعت ألا أزودك بتاتا ولا أجمع لك شتاتا، أو تنشئ لي أمام ارتحالك رسالة تودعها شرح حالك. حروف إحدى كلمتيها يعمها النقط، وحروف الأخرى لم يعجمني، يعني كلمة تكون معجمة وكلمة تكون ليس فيها يعني كلمة كلها نقط وكلمة ليس فيها ولا كلمة منقوطة،
تمام.
وحروف الأخرى لم يعجمن قط، وقد استأنيت بياني حول فما أحار قولة، ونبهت فكري سنة فما ازداد إلا سنة، واستعنت بقاطبة الكتاب فكل منهم قطب وتاب. فإن كنت صدعت عن وصفك باليقين فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فقال له لقد استسعيت يعبوبة الفرس اللي يعبوه بالفرس السريع، واستسقيت أسكوبة، الأسكوب هو الماء الجاري، وأعطيت القوس باريها وأسكنت الدار بانيها، ثم فكر ريثم استجم قريحته واستدر لقحته وقال ألق دواتك واقرب وخذ أداتك واكتب. الكرم ثبت الله جيش سعودك يزين، واللؤم غض الدهر جفن حسودك يشين. نعم عندي اللؤم. لا لا، اللؤم عكس الكرم، اما اللوم يعني ما يقول كريم ولئيم تقابل، فهي اللؤم وليس اللوم. الكرم ثبت الله جيش سعودك يزين، واللؤم غض الدهر جفن حسودك يشين، والأروع يثيب والمعور يخيب، والحلاحل يضيف والماحل يخيف، والسمح يغذي والمحق 14. ها الحاء ساكنة عندكم؟ عندي مكسورة. والمحك يقضي، والعطاء ينجي، والمطال يشجي، والدعاء يقي، والمدح ينقي، والحر يجزي، والإلطاط يخزي، والطراح ذي الحرمة غي، ومحرمة بني الآمال بغي، وما ظن إلا غبين، ولا غوبن إلا ظنين، ولا خزن إلا شقي، ولا قبض راحه تقي، وما فتئ وعدك يفي، وآراؤك تشفي، وهلالك يضي، وحلمك يغضي، وآلاؤك تغني، وأعداؤك تفني، وحسامك يفني، وسوددك يقني، ومواصلك يجتني، ومادحك يقتني، وسماحك يغيث، وسماؤك تغيث، ودرك يفيض، وردك يغيض، ومؤملك شيخ حكاه فيء، ولم يبق له شيء أمك بظن حرصه يثب، ومدحك بنخب مهورها تجب، ومرامه يخف، وأواصره تشف، وإطراؤه يكتذب، وملامه يجتنب، ووراءه بصف، مسهم شظف، وحصهم جنف، وعمهم قشف، وهو في دمع يجيب، ووله يذيب، وهم تضيف، وكمد نيف، لمأمول خيب، وإهمال شيب، وعدو نيب، وهدو تغيب، ولم يزغ وده فيغضب، ولا خوف عوده فيقضب، ولا نفس صدره فينفض، ولا نشز وصله فيبغض، وما يقتضي كرمك نبذ حرمه، فبيض أمله بتخفيف ألمه، ينث حمدك بين عالمه، بقيت لإماطة الشجب، وإعطاء نشب، ومداوات الشجن، ومراعاة يفن، موصولا بخفض وسرور غض، ما غشي معهد غنى أو خشي وهم غبي، والسلام. فلما فرغ من إملاء رسالته، وجل في هيجاء البلاغة عن بسالته، أرضته الجماعة فعلا وقولا، وأوسعته حفاوة وطولا، ثم سئل من أي الشعوب نجاره، ومن أي الشعاب وجاره، فقال غسان أسرة الصميمة، وسروج تربة القديمة، فالبيت مثل الشمس إشراقا ومنزلة جسيمة، والربع كالفردوس مطيبة ومنزهة وقيمة، واهل لعيش كان لي فيها ولذات عميمة، أيام أسحب مطرفي في ربضها ماضي العزيمة، أختال في برد الشباب وأجتلي النعم الوسيمة، لا أتقي نوب الزمان ولا حوادثه المليمة، فلو أن كربا متلف لتلفت من كرب المقيمة، أو يفتدى عيش مضى لفدته مهجتي الكريمة، فالموت خير للفتى من عيشه عيش البهيمة، تقتاده برة الصغار إلى العظيمة والهضيمة، ويرى السباع تنوشها أيض الضباع المستضيمة، والذنب للأيام لا لو لا شؤمها لم تنبو شيمة، ولو استقامت كانت الأحوال فيها مستقيمة. ثم إن خبره نما إلى الوالي، فملأ فاه باللآلي، وسامه أن ينضوي إلى أحشائه، ويالي ديوان إنشائه، فأحسبه الحباء، وظلفه عن الولاية الإباء. قال الراوي: وكنت عرفت عود شجرته قبل إيناع ثمرته، وكدت أنبه على علو قدره قبل استنارة بدره، فأوحى إلي بإيماض جفنه ألا أجرد عضه من جفنه، فلما خرج بطين الخرج وفصل فائزا بالفلج، شيعته قاضيا حق الرعاية ولاحيا له على رب الولاية، فأعرض متبسما وأنشد مترنما: لجوب البلاد مع المتربة أحب إلي من المرتبة، لأن الولاة لهم نبوة ومعتبة، يا لها معتبة، وما فيهم من يرب الصنيع ولا من يشيد ما رتبه، فلا يخدعنك لموع السراب ولا تأتي أمرا إذا ما اشتبه، فكم حالم فره حلمه وأدركه الروع لما انتبه. تمام. طيب انتهت. أين وصلنا في موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب؟ في أي صفحة أو في أي موضوع؟ ها؟ الثانية. 147. طيب نقبل في موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، وكنا وقفنا عند المسألة الثانية في حكم الجر والمجرور. قال: المسألة الثانية من المسائل الأربع في بيان حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة. أخرها عن الأولى لأنها منها بمنزلة الجزء من الكل. حكم الجار والمجرور إذا وقع بعد المعرفة، يعني هو يشبه بالضبط يا شباب كما تكلمنا في الجملة الخبرية، قلنا الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، وإذا كانت المعرفة غير محضة أو النكرة غير محضة فقلنا الجملة يجوز فيها الإيه؟ يجوز أن تعربها حالا أو صفة. نفس الكلام، يعني نفس الكلام بالنسبة للجار والمجرور أيضا، إن جاء بعد نكرة فيجوز أنك تعرب الجار والمجرور في محل إيه؟ أنه صفة، وإن جاء بعد معرفة فتعرب حالا في محل نصب. قال: حكم الجار والمجرور إذا وقع بعد المعرفة وبعد النكرة مع التمحض وغيره، أي مع كون المعرفة محضة والنكرة محضة أو غير محضة. حكم الجملة الخبرية المشروطة بالشروط المتقدمة، فهو أي الجار والمجرور صفة في نحو قولك: رأيت طائرا على غصن. رأيت فعل وفاعل، وطائرا مفعول، وعلى غصن جار ومجرور، في محل نصب صفة لطائرا. تمام. او تقول متعلق بايه؟ متعلق بمحذوف صفة لطائر، كأن التقدير رأيت طائرا واقعا على غصن او واقفا على غصن، وبالتالي على غصن هذه متعلقة بالايه؟ متعلقة بالصفة. تمام. كما كنا نقول في الخبر بالضبط، لما تقول زيد في الدار تستطيع ان تقول اختصارا زيد في الدار، في الدار جار ومجرور خبر، او تقول متعلق بخبر ايه؟ محذوف تقديره استقر او مستقر او ايه، بحسب ما تقدره. هنا نفس الشيء، رأيت طائرا على غصن، فعلى غصن هنا صفة، لانه اي على غصن وقع بعد نكرة محضة وهو طائر، وهو حال في نحو قوله تعالى حكاية عن قارون: فخرج على قومه في زينته. لان في زينته هي حال من فخرج على قومه من فاعل خرجه. تمام، خرج على خرج هو الكلام على قارون في حال كون في حال كونه في زينته، ففي زينته حال وصاحب الحال هو الضمير، وطبعا الضمير معرفة اللي هو فاعل ايه، فاعل خرج. قال ففي زينته في موضع الحال اي متزينا على تفسير المعنى، وكائنا في زينته على تفسير الاعراب، لانه اي في زينته وقع بعد معرفة محضة وهي الضمير المستتر في فخرج. تمام، يبدأ ايه رقم اثنين. ثلاثة، وهو محتمل لهما اي الجر والمجرور اي للوصفية والحالية بعد غير المحض منهما، وذلك في نحو يعجبني الزهر في اتمامه. فهنا يعجبني الزهر، يعجبني فعل مفعول والزهر فاعل، في اكمامه تستطيع ان تعربها حالا وتستطيع ان تعربها صفة. لما؟ لان الزهر هنا معرفة غير محضة، لان الالف واللام او ال هنا جنسية. تمام، قال يعجبني الزهر في اكمامه وفي نحو هذا ثمر يانع على اغصانه، وهذه ثمر يانع ايضا نكرة غير محضة لانها نعتت. تمام، فلك في كلمة على اغصانه ان تعربها حال او تعربها صفة، والارجح مع النكرة ان تكون صفة، والارجح مع المعرفة ان تكون ايه حالا. تمام، قال هذا ثمر يانع على اغصانه، قلنا هذا. قال وذلك لان الزهر في المثال الاول معرف بال الجنسية فهو قريب من النكرة، وبالتالي هيسمى ايه كما قلنا المعرفة او المعرف بال الجنسية هيسمى معرفة غير محضة، لان في نوع من الايه نوع من الجهالة او في نوع من النكارة بسبب التعميم الموجود في ال الجنسية، فكلمة الزهر اي جنس الزهر وليس الزهرة بعينها او محددة، فلكن يعامل مع من ناحية اللفظية على انه معرفة، ولكن من ناحية المعنى انه ايه انه اشبه بالنكرة، فلما كان متوسطا بين النكرة والمعرفة سمي معرفة غير محضة، وجاز في الجمل التي بعده سواء الجمل الخبرية او شبه الجملة ان يعرب حالا او ايه او صفة. قال وقولك ثمر في المثال الثاني موصوف بيانع فهو قريب من المعرفة، ده بالنسبة للنكرة بقى غير المحضة، فيجوز في كل من الجار والمجرور في المثالين ان يكون صفة وان يكون حالا. والاكمام بيوضح لما قال ايه يعجبني الزهر في اكمامه. قال والاكمام جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الطلع، والاغصان جمع غصن بضم الغين. تمام، المسألة الثالثة من المسائل الاربع في بيان متعلق الجار والمجرور المحذوف في هذه المواضع. اي بس في زينته المعنى مش بيعود الى القوم، هات الشيء على قومه يعني، لا اصل على قومي متعلق بخرجه، فخرج على قومي. ونحن قلنا لكم قاعدة سابقا انه الجار والمجرور والظرف الذي يعرب هو الذي متعلقه غير موجود، فان وجد متعلقه فخلاص وتابع له. فالان ايش اللي خلانا نعرب في زينته ولم نعرب على قومه؟ ليش؟ لان المتعلق على قومه موجود خلاص، فتقول فخرج فعل ماض وعلى قومه جار ومجرور متعلق بخرجه، ما دام متعلقه موجودا فلا تبحث للجار والمجرور او الظرف على اعراب. لكن تعالى في زينته، تمام، لا في زينته هي ليس لها متعلق هنا وبالتالي سنعربها، والحقيقة ان الاعراب هو للمتعلق نفسه. تمام، المسألة الثالثة من المسائل الاربع في بيان متعلق الجار والمجرور المحذوف في هذه المواضع. اعلم انه متى وقع الجار والمجرور صفة لموصوف او صلة لموصول او خبرا لمخبر عنه او حالا لذي حال، تعلق الجار والمجرور بمحذوف وجوبا تقديره كائن، لان الاصل في الصفة والحال والخبر الافراد، او تقديره استقر لان الاصل في العمل الافعال. وهذه مسألة مشهورة يا شباب، وبتأتي دايما في باب الخبر. فأنت عندما يكون الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا تقول زيد في البيت، فالخبر هنا متعلق، هل تعلق بفعل ولا بمشتق؟ بعض العلماء قالوا نعلق بمشتق. ليش؟ لأن الأصل في الخبر الإفراد، فعندهم زيد في البيت الأولى أن تقول زيد مستقر في البيت. وبعض العلماء قالوا لا نعلق بفعل. لما؟ قال لأن الأصل في التعلق، الأصل في المتعلق أن يكون فعلا، فتقدير عندهم زيد استقر في البيت. وبعض العلماء كابن مالك جوز الأمرين، قال وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. فمعنى كلام ابن مالك انه جوز، لان المسألة هي نظرية اكثر منها من الناحية العملية، يعني انت لو ذكرته تعتبر مخطئا، فالمسألة تخيلية تصورية، يعني لا يصح لك في على الحالين او على الصورتين او على التقديرين ان تقول زيد مستقر في البيت او زيد استقر في البيت. لو تكلمت بهذا ستكون مخطئا ويعتبر في نوع من الركاكة. وربما أشرت لكم سابقا أن بعض المترجمين يخطئون في مثل هذه المواضع، يعني اللغة الإنجليزية ما بيأتي يترجم من اللغة الإنجليزية مثلا يقول لك زيد إذ إن ذا سكول أو إذ إن ذا هاوس، يعني يكون في البيت. تمام، إذ يسموه فيرب تو بي اللي هو فعل الكينونة عندهم، يأتون به في مثل هذه المواضع، يعني ما يقولوش زيد إن ذا هاوس أو إن ذا سكول، لا يقول لك زيد إذ in the house او was او was. تمام، فيجي المترجم يقول لك ايه زيد يكون في البيت لو جاي ترجم مثل هذه، خطأ، لان العربية لا تأتي بمثل هذا، هو مقدر في العربية نعم، لكن ذكره يعتبر ركاكة وضعف في البيان. تمام، فهو مقدر لكن لا يأتي، واشياء كثيرة يقدرونها لكن لو اتيت بها لخطأوك، كما في الاشتغال عندما تقول زيدا أكرمته، تقدير عندهم أكرمت زيدا أكرمته، لكن لو تكلمت به يخطئونك، يعني لو جيت قلت في جملة أكرمت زيدا أكرمته قالوا خطأ، مع أنها مقدرة في قولك إيه زيدا أكرمته. تمام، فده نفس الإيه نفس الشيء. طيب، فبالتالي الخلاف بينهم يا إخواني في أنه هل المتعلق هو فعل، وده بيرجح إيش؟ بيرجح شيئان، انه الاصل في المتعلق، لان المتعلق يا شباب معناه التعلق نوع من العمل، والاصل في العمل للافعال. تمام، دي واحدة. الامر الثاني ان عندما يكون صلة الموصول جار ومجرور غصبا عن الجميع سيقدرون جملة، عندما تقول جاء الذي في البيت، فعند الجميع سواء من قدر اسما او قدر فعلا متفقون أنه في صلة الموصول لابد أن يقدر فعلا، فتقدير عند الجميع جاء الذي استقر في البيت، وليس عند أحد منهم أنه يجوز جاء الذي مستقر في البيت، لأنه هم متفقون أن إيه أن صلة الموصول لابد أن تكون إيه جملة. تمام، فده دليل من قال بأن المتعلق المحذوف يكون إيه فعلا. الآخرون اللي قالوا إن المتعلق يكون اسما مشتقا، ويقصدون به المشتقات التي تعمل عمل الفعل كاسم الفعل أو اسم مفعول أو الإيه أو الصفة المشبهة أو ما شابه ذلك، فيقولون زيد في الدار تقديرها عندهم زيد مستقر في الدار. طيب إيش دليلهم أو إيش المرجح عندهم؟ المرجح هو إنه هنا سيكون خبرا أو سيكون نعتا أو حالا. الأصل في الخبر والنعت والحال أن يكون مفردا، وأنت إذا قدرت استقر سيكون معنى زيد استقر معنى الخبر جعلته جملة، لكن لو قلت زيد مستقر فمعنى أن الخبر جعلته إيه مفردا. والأصل في الخبر وفي الحال وفي الصفة وفي غيرها من إيه من تلك أنها تكون إيه تكون مفردة. والمسألة كما قلنا أنها سهلة، لأنها يعني خلاف يكاد لا ينتج شيئا، ومن أجل ذلك ابن مالك أصاب في أنه إيه في أنه سوغ الوجهين، وقال وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، أشار إلى المذهبين وده حسن. بس انت تقدر، انت لما تقدر مشتق مش هتصبح جملة اسمية، هتصبح مفردا. ما انت تقدر جملة باكملها، يعني زيد في الدار كيف تقدرها جملة اسمية؟ هو تمام. انا مقصدي لبعض احيان بعض الطلبة يفهمون المشتق على انه جملة اسمية، يعني زيد مستقر في الدار مش جملة، ده مفرد، مفرد ده. فبالتالي يعني ربما تفهم ان ايه، ان دي جملة اسمية مش جملة اسمية. لا، ما هو بس صح صلة الموصول ممكن ان تكون جملة فعلية او جملة اسمية، ايه، لكن هنا مش هتستطيع تقدرها جملة اسمية، فمعك الا ايه، جملة فعلية. لا الان بحسب الجملة، ايوه، لو جاب لي يعني انت لو اتيت بالجملة فيها صلة موصول جملة فعلية او جملة اسمية خلاص، لكن الان لما يكون عندي جار ومجرور ما امامي الا ان اقدر جملة فعلية. زيد في الدار، جاء الذي في الدار، تمام. ما معك الا ان تقول جاء الذي استقر في الدار، لانك لو قلت جاء الذي مستقر في الدار يبقى انت قدرت مفرد. علشان تقدر جملة تحتاج تقول جاء الذي هو مستقر في الدار، يبقى انت قدرت حاجتين ثلاثة ما اصلحش. قال المسألة الثالثة من المسائل الاربع في بيان متعلق الجار والمجرور المحذوف في هذه المواضع. اعلم انه متى وقع الجار والمجرور صفة لموصوف او صلة لموصول او خبرا لمخبر عنه او حالا لذي حال، تعلق الجار والمجرور بمحذوف وجوبا تقدير كائن، لان الاصل في الصفة والحال والخبر الافراد، او تقديره استقر لان الاصل في العمل الافعال ويعضده الاتفاق عليه في الصلة. يعني هم متفقون ان ايه، ان تقدر فعلا او جملة فعلية عندما يكون في صلة الموصول المشار في الصلة المشار اليه بقول الا الواقع صلة فتعين فيه، فتعين فيه تقدير استقر اتفاقا، لان الصلة لا تكون الا جملة. والوصف مع مرفوعه المستتر فيه، والوصف مع مرفوعه المستتر المستتر فيه مفرد حكما. وقد تقدم مثال الصفة والحال في قولي رأيت طائرا على غصن، تمام. فهنا تقدر بقى ايه، هل تقدر رأيت طائرا مستقرا على غصن، ولا تقدر رأيت طائرا استقر على غصن، يعني الوجهان. وقوله خرج على قومه في زينته، هل خرج على قومه متزينا، ولا خرج على قومه مثلا ايه، يعني اي حاجة، المقصود ما مش شرط ايه. المهم، ومثال الخبر الحمد لله، هل الحمد استقر لله ولا مستقر لله. ومثال الصلة وله من في السماوات والأرض، ده لابد انك تقدر هنا فعل. ويسمى الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة بالظرف المستقر بفتح القاف لاستقرار الضمير فيه بعد حذف عامله، وفي غيرها بالظرف اللغو لإلغاء الضمير فيه، لأنه انت كأنه كان في فعل، كان المفروض في فعل أو اسم فاعل، والفعل أو اسم الفاعل ده كان فيه ضمير، وفلما يروح يحذف بيروح فين الضمير، فيقول لك إن استقر في الايه، في الجار والمجرور أو الظرف، فيسمى في تلك الحالة الظرف أو الجار والمجرور مستقر، لأنه مستقر الايه للضمير. وأما إذا كان المتعلق موجودا فيسمى ظرفا لغوا، يعني ليس فيه ايه، ليس فيه ضمير، بس اصطلاح يعني. طيب، المسألة الرابعة من المسائل الأربع، يجوز في الجار والمجرور حيث وقع في هذه المواضع الأربعة، ده اللي هو ان المسألة ان الجار والمجرور يرفع فاعلا، مسألة وهي الجار والمجرور يرفع فاعلا زي اسم الفاعل يا شباب، زي ما تقول أقائم الزيدان وتقول ايه قائم مبتدأ والزيدان فاعل بقائم، صح، باسم الفاعل. ما تقول أفي الله شك، أفي الله شك، ممكن تعرف شك فاعل، فكأن هنا اسم الجار والمجرور عمل عمل الفعل أو عمل عمل اسم الفاعل فرفع فاعلا، ويشترط فيه نفس شروط اسم الفاعل عند عمله، وهي الاعتماد وأن يكون في الحال أو الاستقبال. شوف هنا أفي الله شك، وبالتالي يجوز فيها أنك تقول أفي الله، الهمزة الاستفهام، في الله جار ومجرور، تمام، شك فاعل، شك فاعل للجر والمجرور، تمام. يبقى ده وجه واضح يا شباب. ويجوز لك انك ايه، انك تقول افي الله، في الله خبر مقدم وشك مبتدا مؤخر، تمام. افي الله شك، لك فيها وجهان. الهمزه الاستفهام في كل احوال، في الله جار مجرور، ممكن تقول جار مجرور وشك فاعل للجار والمجرور، وده الارجح. ويجوز لك ان تقول في الله خبر مقدم وشك مبتدا مؤخر، والتقدير اشك في الله، اشك في الله، تمام. لكن هو جابها علشان الوجه الاول اللي هو ان عندما يرفع الجار والمجرور ايه، يرفع الجار والمجرور فاعلا. ويشترط فيها شباب الاعتماد، زي ما بنقول اقائم الزيدان، فتقول اقائم الزيدان، زيدان فاعل لقائم لانه اسم فاعل، ولو ما اعتمد عند البصريين لا يصح ان يعمل، فبالتالي عند البصريين يصح ان تقول قائم الزيدان على ان الزيدان فاعل الايه، فعلى ان الزيدان فاعل لقائم. لما قال؟ لانه لم يعتمد، فلا بد ان يعتمد على نفي او استفهام او مخبر عنه او ما شابه ذلك، كانه نفس احكام اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه اللي هي المشتقات، لان تلك المشتقات كما تعلمون انها اما يدخل عليها ال وفي تلك الساعه تعمل دون قيد او شرط، لكن ال لن تدخل على الجار والمجرور، او لا يدخل عليها ال لكن يشترط فيها شرطان، ان تعتمد وان تكون في الحال او الاستقبال، تمام. فنفس الشيء، نفس الشرطين يشترطان في عمل الجار والمجرور، انه يعتمد على نفي او استفهام او ما شابه، وفي نفس الوقت يكون في الحال او الاستقبال، نفس الشرطين، تمام. يبقى ده ايه، ولعله بيغيب عن بعض الطلبه مثل هذا، ان الجار والمجرور يرفع ايه، يرفع فاعلا اذا اعتمد وكان في الحال او الاستقبال، تمام. تمام. ده 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 اسم فعل، ده اسم فعل، ذا عليكم انفسكم او شيء، ده اسم فعل، لكن احنا ما بنتكلمش على اسم الفعل، لان اسم الفعل لا يشترط فيه الاعتماد. لا لا لا، اسم فعل عادي زي صح وما بيعمل عادي، ما يشترط. انما احنا بنتكلم هذا الكلام يشترط في المشتقات، يشترط في اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفه المشبهه، صيغ المبالغه، مثل هذه الاشياء يعني. لكن اسم الفاعل يعمل عمل فعل دون شروط، تقول صح فيرفع فاعل اي يسكت، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، تقول دراك زيدا بمعنى ادرك زيدا، فزيدا مفعول والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، فليس الشرط هنا مطلوبا يعني، تمام. لكن الشروط دي موجوده في الايه، فيما هو من المشتقات، فتشترط في اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه صيغ المبالغه، تمام، وتشترط ايضا في الجار والمجرور حتى يرفع فاعلا انه يعتمد وان يكون في الحال او الاستقبال، اما اسم الفعل فلا يشترط فيه شيء. قال المساله الرابعه من المسائل الاربع، يجوز في الجار والمجرور حيث وقع في هذه المواضع الأربعة سواء صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، وحيث وقع هنا لأنه سيكون معتمدا، تمام. هنا إذا وقع شيئا من هذه الأشياء الجار والمجرور هيكون معتمدا، وحيث وقع بعد نفي أو استفهام أن يرفع الفاعل لاعتماده على ذلك، سواء اعتمد على إيه، على نفي أو استفهام أو مخبر عنه، لأنه لما يكون صفة يعتمد على موصوف، لما يكون صلة يعتمد على ما قبلها، هيكون خبر أو حال نفس الشيء، هو هيكون إيه، معتمد على ما تقدمه، تمام. أو اعتمد وحيث وقع بعد نفي أو استفهام أن يرفع الفاعل لاعتماده على ذلك، تقول مررت برجل في الدار أبوه، خلي بالكم، مررت فعل وفاعل، برجل جار ومجرور، في الدار جار ومجرور، أبوه فاعل لعبارة في الدار. أيوه اعتمد، طبعا اعتمد على رجل، ما هو هنا يقع صفة، تمام. فلك في أبوه وجهان، أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور وهو في الدار لنيابته عن استقر أو مستقر، أي نيابة الجار والمجرور، لأن التقدير مستقر في الدار أبوه، او استقر في الدار ابوه، فابوه يكون فاعلا تمام، لنيابته عن استقر او مستقر محذوفا، وهذا الوجه هو الراجح عند الحذاق من النحويين كابن مالك تمام. وحجته ان الاصل عدم التقديم والتأخير، لان الوجه الثاني انت الان معك وجهان، معك انك انتبهوا للعبارة هذه، مررت برجل في الدار ابوه، الان معك وجه ان ابوه فاعل في الدار، ده وجه، وده اللي رجحه كما قال الحذاق كابن مالك، ولك وجه اخر ان في الدار خبر مقدم وابوه مبتدأ مؤخر، ودي ابن مالك رجح الوجه الاول. ليش؟ لانه لا يستلزم تقديما وتأخيرا، والاصل عدم التقديم والتأخير. اما الوجه الثاني فانت تقول ده اصلها مررت برجل ابوه في الدار، لانك هتقول ابوه مبتدأ وفي الدار خبر، والجملة دي صفة للايه؟ صفة للرجل، لكن على هذا الاعراب سيكون في تقديم وتأخير، والاصل عدم التقديم والتأخير، لكن على الاعراب الاول اللي هو نسبه الى حذاق النحاة، على الاعراب الاول لن يكون هناك تقديم ولا تأخير، فستقول مررت فعل وفاعل برجل جار مجرور في الدار جار مجرور، وابو فاعل لعبارة في الدار، بس يبقى معك وجهان. زي أفي الله شك، نفس الشيء، أفي الله شك هي الآية مشهورة دائما يوردونها عند الكلام على هذا الموضوع، لكنك تقول أفي الدار، في الدار جار مجرور، جار مجرور، وفي عفوا أفي الله شك، في الله جار مجرور، شك فاعل لفي أفي الله تمام. والتقدير أمستقر شك في الله، أو أستقر شك في الله، أو أحصل، أو حاصل، بحسب ما تقدر، كما قلنا تقدر بقى فعل ولا تقدر إيه مشتقا، المسألة سهلة. لكن لو جعلت الوجه الثاني هيبقى تقديرها أشك في الله، وتقول في الله جار مجرور خبر مقدم وشك مبتدأ مؤخر، يبقى أنت كده قلت بتقديم وتأخير، وابن مالك وغيره بيقول الأصل عدم التقديم وعدم التأخير، فالوجه الأول لا يقتضي الحكم بالتقديم ولا بالتأخير، والأصل عدم التقديم والتأخير تمام. فمعك وجهان. قال وحجته، أي حجة ابن مالك وغيره من الإيه من الحذاق، أن الأصل عدم التقديم والتأخير. والوجه الثاني أن تقدره، أي أبوه، مبتدأ مؤخرا، مررت برجل في الدار أبوه، تقديرها مررت برجل أبوه في الدار، فأبوه فمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، وفي الدار خبر أبوه. قال والوجه الثاني أن تقدر، أي أبوه، مبتدأ مؤخرا، وتقدر الجار والمجرور وهو في الدار خبرا مقدما، والجملة من المبتدأ والخبر صفة للرجل، والرابط بينهما الهاء من أبوه، وكذا تقول في الصلة والخبر والحال، نفس الشيء. وحكى ابن هشام الخضراوي، ده من علماء الأندلس، عن الأكثرين أن المرفوع بعد الجار والمجرور يجب أن يكون فاعلا. نعم، إيش؟ ها فاتت حتى ها عفوا. وتقول في الواقع بعد النفي والاستفهام ما في الدار أحد، نفس الشيء، لكنك تعرف إيه أحد فاعل لعبارة في الدار، وقد سبقت بإيه اعتمدت، وهل في الدار أحد، أحد فاعل، فلك في أحد الوجهان، يعني أنك تعرب فاعل أو تعرب مبتدأ مؤخر. قال الله تعالى أفي الله شك، فلك في شك الوجهان. قد تكلمنا، واضح يا شباب؟ لو في إشكال سألتم يعني. وحكى ابن هشام الخضراوي عن الأكثرين أن المرفوع بعد الجار والمجرور يجب أن يكون فاعلا، عند زيادة توكيد على ترجيح الوجه الأول، أنه يجب، يعني الشيء يقول أنه إيه لا يجوز الوجه الثاني، وإن كان مشهور أنه إيه يجوز، لكن معنى ذلك أن الوجه الأول خالي من الإشكال تمام. وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما أي الجار والمجرور الفاعل في غير هذه المواضع الستة أيضا. نحن أنتم عارفين يا شباب أن الكوفيين والأخفش لا يشترطون الاعتماد في اسم الفاعل، صح؟ يعني عندهم يجوز أن تقول قائم الزيدان وتقول قائم ده مبتدأ والزيدان فاعل، سد مسد الخبر بدون اعتماد. فنفس الشيء هنا، نفس الخلاف اللي اختلفوه في اسم الفاعل واسم المفعول اللي هي المشتقات في عملها سيختلفون فيه هنا أيضا، هل يشترط الاعتماد ويشترط أن يكون في الحال والاستقبال؟ اللي اشترط في اسم الفاعل هيشترط هنا، واللي أجاز أنه لا يكون في الحال أو الاستقبال أو لا يعتمد هيجيز هنا أيضا، نفس الايه نفس الخلاف. قال وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما الجار والمجرور الفاعل في غير هذه المواضع الستة أيضا. نحو في الدار زيد، فعند الكوفيين في الدار زيد، لكن في زيد انك تعربها مبتدأ ولكنك تعربها ايه تعربها فاعل لعبارة في الدار. فزيد عندهم اي عند الكوفيين والأخفش يجوز ان يكون فاعلا ويجوز ان يكون مبتدأ مؤخرا، والجار والمجرور خبره.